أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الثاني، ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وبحقه. كان الكلام في الدرس الماضي في بيان أدلة الأشعري على بطلان كون القبح، كون الحسن والقبح من الأمور العقلية. ذكرنا بالأمس الدليل الأول على كون الحسن والقبح ليس من الأمور العقلية كما يقول الأشعري. الدليل الثاني للأشعري أن يقول هكذا: لو كان الحسن والقبح عقليين شبيه بالأمس لما اختلف حسب الوجوه والاعتبارات. إذا نظرنا إلى الحسن والقبح نجد أنهما يختلفان بحسب الوجوه والاعتبارات، فقد يكون الحسن مرة حسنا وأخرى قبيحا بحسب اختلاف الوجوه والاعتبارات، وهذا يعني أنهما ليسا عقليين، إذ لو كانا عقليين لما اختلفا، ولكننا نجد أنهما يختلفان، هذا يعني أنهما ليسا عقليين. فمثلا الأشعري يقول: إذا جئنا إلى الصدق، الصدق مرة يكون حسن وأخرى يكون قبيح، مرة يكون ممدوح وأخرى يكون مذموم، فإذا كان الصدق فيه هلاك مؤمن يكون مذموما يكون قبيحا، إذا كان الصدق فيه نزاع عائلي بين زوجين يكون قبيحا، نعم إذا كانت الصدق مصلحة يكون قبيحا. فإذا الصدق يختلف حسب الوجوه والاعتبارات، وهكذا في الكذب، وهكذا في الضرب، وهكذا في القعود، وهكذا إلى آخره. فما دون الحسن أو القبح يختلف حسب الوجوه والاعتبارات، هذه أنهما ليسا من الأمور العقلية. لماذا؟ لأن الأمور العقلية لا تختلف بحسب الوجود والاعتبار. هذا هو الدليل الثاني للأشعري على إثبات قوله شرعيين وليس عقليين، شرعيان وليس عقليين. الجواب على نقول هكذا: نحن قلنا الحسن والقبح بس الناس الحسن والذاتي الحسن والقبح العربي ولا ذاتي يعني ما لا يكون علة تاما ولا يكون مقتضيا. وعرفنا هذه الأقسام الثلاثة، قلنا الحسن والقبح الذاتي ما يكون علة تامة للحسن أو القبح ولا يختلف بحسب والاعتبارات كالعدل حسن دائما، كالعلم حسن دائما، وكالظلم والجهل قبيحان دائما. فالحسن والقبح الذاتي لا يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات. أما الحسن والقبح القسم الثاني العرضي هذا يختلف حسب الوجوه والاعتبارات. فمثلنا بتعظيم، هل يكون تعظيمه يقضي ونفسه حسن، لكن هل يكون هناك مانع يمنع من كونه حسنا ويحوله إلى قبيح؟ متى؟ إذا كان في تعظيم الصديق، في تعظيم المؤمن، إذا كان هناك إهانة للآخر. وعندنا قسم ثالث، ما لا يكون علة تامة ولا مقتضيا للحسن والقبح، وإنما يكون حسنا، وإذا صدق عليه عنوان القبح يكون قبيحا. وكم ثم حللنا غير في القبح، لا قسم الأول يعني في الحسن والقبح الذاتي صحيح، والذاتي لا يختلف بحسب. أما الثاني ما فيه اقتضاء هذا يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات. أيها الأشعري دليلك هذا فيه خلق القبح الذاتي، والمثال الذي ذكره على بطلان كون الحسن والقبح عقليين ليس مرتبطا بالحسن والقبح الذاتي، إنما من قسم الحسن والقبح العربي. فعلى بطلان ما نقول استدل بمثال من الحسن والقبح الذاتي وثبت أنه يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات، نحن نتفق معك. أما نزاعنا في وادي، نزاعنا في قسم ودليلك أنت في قسم آخر، نزاعنا في الحسن والقبح بمعنى يفعل أو لا يفعل في القسم الأول في الحسن والقبح وليس العربي ولا القسم الثاني. أنت اختلفت معنا في الذاتي لكن مثلت لنا بالعربي، فهذا خلط في مدعاه. إذن الدليل أنه لا يكون مدعى على الأشعري. إلى هنا ذكر المصنف دليلين للأشعري الأول والثاني ورد كلا الدليلين. خذ أيها المصنف أنتم العدلين، أنتم العدلين عندكم أدلة على كون الحسن والقبح عقيدة؟ المصنف يقول نعم عندنا أدلة. فإذا من الآن شروع في ذكر أدلة عدلية على إثبات أن الحسن والقبح من الأمور العقلية وليس الشرعية كما قال الشيخ. الدليل الأول، الدليل الأول على كون الحسن والقبح من الأمور العقلية نقول هكذا، حتى لو لم يحكم الشارع، حتى لو لم يحكم الشارع بأن بالحسن والقبح نقول فكل عاقل وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع أو دين من الأديان كل عاقل يحكم به حتى لو فرضنا أن الشارع لم يحكم، فكل عاقل وإن لم يكن متدينا بدين، هذا العاقل بما هو عاقل لا بما هو ملتزم بدين بشريعة، بما هو عاقل يحكم بالحسن والقبح، يحكم بالحسن والقبح حتى مع فرض أن الشارع لم يحكم بالحسن والقبح. دليل واضح، الدليل واضح. لو جئنا إلى كل عاقل وسألناه ما رأيك في العدل؟ حسن قبيح، ها نقول له أولا أنت متدين ملتزم بدين، يقول نعم، إذا ما أسألك. أسأل واحد ما ملتزم بدين، ما ملتزم بشريعة، أسأله أقول له هل العدل عندك كعاقل؟ حسن يقول نعم، يقول نعم. وهل الظلم عندك قبيح؟ يقول نعم. فكل عاقل وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع يحكم بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح، يحكم بأن العلم حسن والجهل قبيح. فهذا لا يحتاج إلى حكم الشارع، يكفينا حكم العقلاء، فالعقلاء بما هم عقلاء لا بما هم ملتزمون بشرائع دينية يحكمون بالحسن والقبح. إذن الحسن والقبح أمران عقليان وليس شرعيان. الأشعري في رده على هذا الدليل يقول هذا عود على بدء، دليلكم أيها العدلية عود على بدء، أرجعتمونا إلى الوراء إلى حيث بدأنا. كيف؟ يقول أيها العدلي أشكلت علي حينما مثلت باختلاف الوجوه والاعتبارات، أنا أشكل عليك أيضا بما يشابه هذا. أيها العدلي، نحن في الأول بحثنا وقلنا أن الحسن والقبح لهما معان ثلاثة، الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، والحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة، والحسن والقبح بمعنى المدح والذم. نداعي أشعر أيها أي قسم؟ في القسم الثالث. أنا أتفق معك أن العقلاء، أن العقلاء، أن العاقلاء بما هو عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، بمعنى الكمال والنقص والملائمة والمنافرة. أنا أتفق معك في هذا، ولكن أختلف معك في القسم الثالث، في المدح والذم، ينبغي لا ينبغي، يفعل أو لا يفعل. هذا محل النزاع. ما دسته عدلي الذي يحكم به كل عاقل وإن لم يلتزم بدين، يا قسم الأول والثاني، ونزاعي معك في الثالث. فمن يقول أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني يحكم العاقل؟ دليل أنا الأشعري، أنا لا أحكم به، أنا لا، إلا أن تقول أني لست بعاقل فحب الفرق، أنا من العقلاء أيضا، أنا لا أحكم بالحسن والقبح بمعنى المدح والذم، لا أحكم بالحسن والقبح بمعنى ينبغي أو لا ينبغي، لا أحكم بهذا. فليس كل عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثاني. نعم كل عاقل يحكم بالحبح وإن لم يلتزم بشريعة من الشرائع. لكن الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، كمال ونقص، ملائم ومناقص. النزاع القسم الثالث وهو الحسن والقبح بمعنى هذا لا يحكم به كل عاقل، وأنا من العقلاء ولا أحكم به. إشكال واضح؟ إشكال الأشعري على العدل؟ الجواب في دفع الإشكال، الجواب يقول المصنف: أيها الأشعري، أنت إما أن تلتزم إما وإما. إحنا إلى الآن ما فاهمين لك أنت تلتزم بماذا. أنت إما أن تلتزم أيها الأشعري، إما أن تلتزم بالإنكار المطلق بالحس والقبح، إما أن تنكر مطلقا. تقول الحسن والقبح لا يكونان عقليين مطلقا، أما نص نص تنكر مطلقا أو تقبل مطلقا. أنت إما أن تقول أن العقل لا مجال له في الحكم بالحسن والقبح مطلقا، يعني شنو؟ حتى في الأول أن العقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني فيجب أن تلتزم باللوازم، لأن سؤال شنو معنى أن العقل يحكم بالحسن والقبح ولو بالمعنى الأول والثاني؟ كمال ونقص. إذا العقل قال العلم كمال، يعني شنو؟ يعني فاعل العلم ممدوحا، وهذا معنى بعض بأن العلم كمال وأن هذا المنظر الجميل ملائم للنفس، حكم بهذا. شنو معنى هذا الأمر؟ إذا الإنسان حصل العلم والعلم كمال له، هذا يعني شنو؟ يعني ممدوح عند العقل عند حكم. فأنت إما تحصل الحسن والقبح فيجب أن تلتزم باللوازم، لأنه ليس معنى حكم العقل بالكمال والنقص بالملائمة والمنافرة ليس معنى هذا إلا أن العقلاء يمدحون فاعل الكمال وفاعل الملائمة ويذمون فاعل الملائمة. فأنت لا تكن بين، إما أن تقبل بالمطلق أو تنكر بالمطلق. فأنت ما دمت قد سلمت بأن العقل يدرك الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، فإذا ينبغي لك أن تسلم بالملازمة، وأن فاعل الكمال يمدح، فاعل النقص يدرك، ومنكر هذا مكابر ليس. نعم انكر ان العقل يدرك، قال قل مطلقا لا يدرك. فنحول النزاع الى نزاع اخر، وتقر بالحسن والقبح بالمعنى الاول والثاني وان العقل يدرك هذين القسمين، فلا بد ان تلتزم باللوازم، لان ليس معنى ادراك العاقل للحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص والمنافره إلا أن العقلاء يمدحون فاعله ويذمون فاعله. ما أدري، الدليل واضح، إشكال الأشعري واضح، الجواب على إشكاله واضح، انتهينا. قلنا شيخنا حتى لو لم يلتزم، يعني يمكن أن واحد يجي يقول أنا صحيح مو ملتزم بدين، لكن سمعت من الشرائع السابقة إذا ما كان ملتزم فكيف يقبل؟ إذا قبل كلامهم فقد التزم بشريعته. هذا معناه بل شيخ أحمد، إذا قبلت أنا قول شريعة فقد التزمت بالشريعة مع الشخص غير الملتزم. إذا جئنا إلى إنسان لم يسمع بالأنبياء ولا بالشرائع والقوانين وقلنا له الظلم ما رأيك فيه؟ طبعا قول المصنف، قول المصنف يقول يحكم بقبحه، العادل يحكم بحسنه، لك الحق أن تشكر لا تقتل هذا الكلام. أما هذا رأي المصنف. قال مش خلاص. شوفوا في الدرس الماضي قلنا في الفرق بين القضايا المشهورة والضرورية، قلنا ماذا؟ أن القضايا الضرورية يحكم بها في العقل. إذا قبلنا اليوم أن به كل عقل هذا يعني أن المصنف حوله من القضايا المشهورة للقضايا الضرورية الأولى. ما أدري واضح هذا أو لا؟ إيه معناه ولا في الإشكال في الدرس؟ قال بعد واستدل العدلي، استدل العدلي قال ناخذ في الدرس الاثنين شرحهم نعم شرح الثاني طويل بين فقط. الدليل الثاني على صحة الدعاء، هذا الدليل شريف كيف دقيق الشريف إليه مصنف، لو لم يكن القبح والحسن شرعيين وكانا شرعيين كما يقول من الأشعري وكانا شرعيين لم يثبت حتى شرعا بالعقل. لو كان شرعيين لم يثبت شرعا بالمختصر المفيد هكذا، لو كان الحسن والقبح شرعيا كما قال من الأشعري نحن نقول لم يثبت شرعا فلا بد أن يكون هنا عقليا، أن يكون هنا عقليا لا بد أن نرجع إلى في أبيه وعدم كونه ما شرعيا. هناك تلازم بين المفرد كونهما شرعيين وبدل كونهما شرعيين. كيف هذه الملازمة؟ صورت بطريقين، التصور بتصوير هذه الملازمة أن نقول هكذا، أن نقول هكذا أمرين شرعيين، فهذا أن الشارع لا بد أن يأمر بفعل ثم يمدح فاعله ليكون الفعل حسنا. معنا شايفنا هذا يعني أن الشارع لا بد أمر بالفعل أولا مضافا إليه يمدح فاعله. قل لماذا هذا القيد؟ لأن أنا العاقل من أين أعرف أن هذا الأمر إذا جئت به فأنا ممدوح أثاب عليه؟ لازم الشارع يقول هذا أمرك به وإن جئت به أنت متاب. وإلى الشارع ما قام حسب الفرد عقلي لا يستطيع أن يدرك المجهول حسب الفرد، حسب الفرد الأشعري، فلا بد أن يأمر الشارع بفعل
ويقول لي كلام زائد أيها العبد المكلف، إذا فعلت فأنت ممدوح المثابرة. لماذا هذا الشيء الزائد؟ حسب الفرد، حسب الأقل فرد، فأحتاج إلى قول شرعي. لازم الشارع يقول أمرتك بالصلاة وأنت مثاب عليها، ممدوح عليها، إنجب. فنحتاج إلى شيئين، فنحتاج إلى أمر ومدح، إلى نهي وذم. هذا واضح؟ هذا واضح؟ خب سؤال، السؤال الأول، من أين نعرف أن الشارع حتى يكون الفعل حسنا يجب أن يأمر ويمدح؟ لأن نعرفه بحكم العقل، بحكم العقل نعرف هذا. فرجعنا إلى العقل مرة ثانية. لا، يعني من أين أعرف أن الشارع إذا أمر يجب أن يمدح، وإذا أنا قمت بفعل كيف أعرف أنه سلحسن؟ قلنا بشيئين، بأن يأمر الشارع وأن يمدح فاعله. لأن العاقل ما يدرك المدخول، حتى بالفرق بالأشعري العقل ما يدرك المدخول ذا، فلا بد حتى يكون الفعل حسنا يأمر الشارع قبل المدح. أقول هكذا، من يقول أن هذا حسن؟ ماكو مدح، مدح ما موجود، وعقلي لا يدرك المدخول ذا، فأحتاج إلى أمر شرعي ثم بيان زائد بأن هذا ممدوح. إذا أمر ومدح يكون الفعل حسنا، إذا نهى ودم يكون الفعل قبيحا. أما إذا أمر فقط فمن أين أعرف أن هذا حسن؟ يعني نزاعي مع الأشعري أين فيها أنت هذا الأمر؟ نزاعي في المدح والذم مدح، كيف أعرف أن هذا الفعل حسن؟ فيحتاج الشارع أن يأمر بالصلاة ويقول أنت مثاب حتى أعرف أنه حسن. هاتف يصير واضح؟ أنا ليش دليل حاجة شوية التفاف بعيد له؟ لا تفاف هذا المشايخ واضح بل شايخ
مثلا الشعري
لا في القرآن ما عندنا إلا نوادر جدا، آيات أوامر وبعها المدح. الشارع قال إن الصلاة تنهى خلص، طيب هذا في كل الأوامر لو في بعض، في بعض والبعض القليل جدا كما قال، وجاء معه عقاب، هذا قليل. بلى الشارع قال صلي بس فقط، كيف حكمت انك ممدوح الى جسم الصلاه؟
لان الشارع
من حكم بهذا؟ خلص هذا هذا ما نريده، هذا ما نريده فقط. نحن اذا ما امر الشارع العز هذه احكام شنو سيدنا؟ نحن احنا نريد نثبت شيء اخر فيه. نبغى نثبت ان هذا الفعل حسن فلان قبل ان يذكر الشارع ثوابه. انت تقول لان الشارع ذكر ثوابه فهو حسن، هذا قول الاشعري. نحن نقول حسن حتى قبل الثواب. لا يفهم واضح. شوفوا سيدنا، احنا نقول هذا المقدار، يقول هذا المقدار. اذا امر الشارع متى يكون حسنا؟ ليس بالامر فقط، هذا بالفضل المثور على قول الاشعري. لان الاشعري يقول العاقل لا يدرك المدح والذم. فالمصنف العلمي يقول اذا اقول لك هذه العباره، متى يكون الشيء حسنا؟ الشارع، أقول الشارع أمر، من حين عرف أنه حسن إذا ذكر معه ثوابه، صحيح؟ لأن العقل لا يدرك المدح، فلا بد أن الشارع يأمر بشيء ثم يبين فضله. إذا أمر وبين الفاضل والثواب ذاك الوقت نقول هذا حسن. سؤالنا الأول، من الذي يحكم أن الشارع يجب أن يمدح؟ من الذي يحكم هذا؟ من يحكم أن الشارع يلزم تسلسل، يلزم إشكال؟ فنقول العقل هو الذي يحكم يجب أن يمدح الشارع. فرجعنا إلى حكم العقل، وهذا أولا. وثانيا، ولنفرض على فرضكم، فرضك أنت وجناب السابق، سلمنا أن الشارع أمر وذكر الثواب، قبلناه. قبل أنا قبلنا هذا الكلام. نقول أن الشارع اولا يامر ويذكر معه فلان فيكون حسن، يعني الشارع يحسن ثم العقل يدرك. قبلنا هذا. الشارع اذا فرضنا هكذا قال اذا صليت فلك 100 حسن، قبلنا هذا. فالشارع امر وذكر الثواب هو حسن. السؤال، من يقول، من يحكم، من يدرك ان كلام الشارع هذا صدق ام؟ الشارع قال صلي لك قطر في الجنة، هل تقبل؟ أخوة أيها الشارع، من يقول أنك صادق في هذا الكلام؟ من يقول؟ يقول الشارع يقول أنا صادق؟ لازم طرف آخر غير محل النزاع يقول أنا صادق، الطرف الآخر لم يشكر. لو فرضنا، لا أقصد الحكم الإدراك، الحكم الإدراك. لو فرضنا أن الحصن لا يثبت إلا من الشارع فلن يثبت حتى من الشارع، فلا بد أن نقول هما عقليان. التصوير الأول، إشكالكم احفظوه، إشكالكم احفظوه يجي الإشكال. قال يعني هذا تصوير الملازمة، عليها إشكالات ملازمة، يجي إشكالات أنا. قال ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا وأخرى مذموما عليه، إذا كان فيه ضرر كبير. صدق لكنه مذموم، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه. متى؟ إذا كان فيه نفع كبير كالضرب أيضا والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه، يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار. الجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أحسن من أمن من أن حسن الأشياء من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة كما بينا، فما كان ذاتيا والقسم الأول علة تامة لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح اللهم إلا أن ينقلب العنوان، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. وأما القسم الأول وأما ما كان عربيا فهو الذي يختلف، فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات. فمثلا الصدق إذا الصدق إن دخل تحت عنوان الكذب كان ممدوحا، عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة من القيام والقعود والضرب. نعم، هذا القسم الثاني إشكالنا في القسم الأول. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال، إنما العدلية يقولون هذا المقدار، يقولون ما كان علة تامة يعني ما كان حسنه ذاتيا هذا لا يختلف بحسب الوجوه الاعتبار. وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلافته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرعه، يعني حتى لو لم يلتزم بشرع فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. هذا الدليل. الأشعري أشكل وأجيب، هذا إشكال وأجيب عنه، إشكال من الأشعري على العدل لأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمنافرة صحيح، أو بمعنى الكمال والنقص، هذا هو الذي يحكم به كل عاقل، ونزاعنا معكم في ذلك وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع يا معنى المعنى الثالث مجحودا ففيه فإنا لا نسلم. أشعري يقول جزم العقلاء به، نعم بعض العقلاء يمكن كلهم لا، ونحن نقول المصنف يقول ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكما وقلنا لكم بين خيارين إما تنكر أو تسلم، إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي، هاي ملازمة يدعي ضرورة ماذا؟ يدعي مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان عجيب. لماذا؟ لتواتره من جميع الناس، ومنكره أيها الأشعري مكابر. نعم انكر انكار مصلح أن العقل يدرك حتى بمعنى الكمال وبمعنى الملائمة، والذي يدفع العقلاء لهذا وكما قدمنا شعورهم بأن العادل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقاء النوع الإنساني، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. فإما أن تنكروا بالمطلق أو تسلموا فلا بد أن تقروا بالملازمة، والملازمة هي أن العقل إذا أدرك الكمال والملائمة هذا الإدراك يقتضي المدفع. الرابع، واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كان لا يثبتان إلا من طريق الشارع فهما لا يثبت لا يثبتان أصلا. يعني ماذا؟ حتى من طريق الشارع. وقد طوروا وقد طور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي. هذا التصوير الأول، إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا بقيد، يؤمر ويمدح إلا إذا مدح مع ذلك. يعني شنو مع ذلك؟ مع الأمر. يعني إلا إذا مدح مع ذلك يعني مع الأمر الفاعل عليه. وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. خب سؤالنا الأول، ومن أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم الشارع فاعل المنهي عنه؟ إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقف قصة أمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب. هذا أول. وثانيا، ثم لو ثبت أن الشارع مدح سيدنا الجليل، سيدنا اللوس لو قبلنا سلمنا بهذا، ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه سلمنا بهذا، والمفروض أن مدح الشارع شنو معنى؟ شنو معنى مدح الشارع؟ ثوابه وذمه عقابه، وهذا معنى بعد. فمن أين نعرف أن الشارع صادق؟ طالع له لا ونعرف في مدحه وذمه، إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح ها عقلا يستحيل عليه على الشارع، لأن الشارع منزه معصوم لا يقول. لكن من يقول أن الشارع معصوم؟ العقل يحكم بذلك، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. هذا هو التصوير الأول لهذه الملازمة. العبارة واضحة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.